الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل هذا المبحث الذي بدأناه في اللقاء الماضي، وهو الغزو الفكري لبلاد المسلمين. وحقيقة الأمر إخواني أنه لا يليق أبدا بطالب علم في وقتنا الحاضر لا يكون ملما بما يحدث للإسلام والمسلمين، خاصة في الديار المصرية. كده يبقى عايش ما أدري ماذا يصنع، ما يحاك بإسلامك وببلدك لابد أن تفطر وتنتبه إليه. الشيء بقى المحزن الذي لا أجد له تفسيرا إلى الآن أن خطط الأعداء أظهرها الله عز وجل لنا، وبروتوكولات حكماء صهيون بين أيدينا، خبرك وما يحدث حلقة من سلسلة معلومة. التفسير بقى الذي أريد منكم أن تأتوا به، ونريد من المبتدعة أن يأتون به، نعلم ومع ذلك سقطنا، واخد بالك؟ يعني الإمام أحمد نضر الله وجهه لما حدث في زمنه ما حدث، وظهور القول بخلق القرآن وحمل الناس عليه. خلق القرآن حكمه إيه يا محمود؟ ها؟ من السامع؟ يعني اللي يقول القرآن مخلوق ماله؟ أكبر ولا أصغر؟ جزاك الله خير. ومع ذلك الخليفة أمر الناس بذلك، ومن لم يقل قتله. وما فعل مع محمد ابن نصر ومحمد ابن نوح لا يخفى عليكم. كويس؟ فاجتمع فقهاء بغداد وذهبوا إلى الإمام أحمد وقالوا يا إمام حدث ما لم نحتمل، أظهر الخليفة الكفر البواح. ودخلوا على الإمام وناظروه ساعة، فكانوا يذهبون إلى الإمام ليأذن لهم بالخروج على هذا الحاكم الظالم اللي هو المعتصم، ويخرجون عليه وينزعون يد أيديهم من طاعته ويعزلونه. فقال لهم الإمام الله الله في الدماء، ثم قال فتنة العامة تقطع السبل ويروع الناس. وده اللي احنا وصلنا له، العم في قمقم إن أخرجته من المستحيل أن ترده، من المستحيل أن ترده. دلوقتي ممكن تجد، هقول ايه؟ ما استطيع ان اتكلم، يعني نقابل الان يبصق في وجوهنا ونجذم غيظنا ونسير. عاوز بقى المبتدع السفهاء يجيبوا لنا حل، لان فتنة العامة اللي احنا حذرنا منها يا اخوانا بلاش. العمي اذا خرج لن يقف عند حد، وطبعا ايدي الخبث شغل في البلاد بكل أساليب الفجر. طيب طالب العلم بقى هيفطن ولا سيظل عايش كده زي يقولوا بركة؟ لا، موضوع الغزو الفكري من الموضوعات الخطيرة التي يكثر فيها الكلام، ولكن أنا لي غرض من المبحث ده، ومش يطول، بس لي غرض من هذا المبحث أمرين اثنين. الأمر الأولاني أن تتضح لك الصورة كاملة، تبقى أنت عايش فاهم إيه اللي بيحصل. يبقى لما تسمع كل يوم أخبار اعرف إن السلسلة ماشية بإحكام. لما تنشأ الحسينيات في أكتوبر اعرف إن الأمور ماشية بإحكام. لما يجي رئيس الدولة الرافضية اعرف ان الامور ماشية باحكام. واخد بالك؟ منظمة ومشي. يفتح الأبواب لشباب مصر للدخول إيران بدون تأشيرة، ويجي من عندهم سياح والفلوس كتير والاقتصاد واقع، خلاص معروف. يبقى الأمر الأولاني تتضح الصورة أمامك كامل. الأمر الثاني احذر أن تسقط في الغزو الفكري وأنت لا تشعر. ده اللي احنا بنقوله، احذر أن تسقط في الغزو الفكري وأنت لا تشعر. تكلمنا في اللقاء الماضي وقلنا أول أسلوب سلكه الأعداء من الوسائل الغير عسكرية التي اتخذها الأعداء لإزالة مظاهر الحياة الإسلامية وصرف المسلمين عن التمسك بالإسلام هو سلاح الغزو الفكري، الكلمة والرأي والحيلة والنظريات والشبهات وبراعة العرض وشدة الجدل وتحريف الكلمة عن مواضعه. وتكلمنا عن وقف المد البشري في بلاد المسلمين اللي هو تحديد النسل، وقلنا أن أي أخ يسمح لزوجه بأن تحدد النسل بأي وسيلة دون فتوى من إمام ثقة له بعينه وقع في حبائل الغزو الفكري. إيه المشكلة عندك عشان تكتفي بولد ولا بنتين وبتات؟ ما دليلك؟ والأصل في النكاح هو الإنجاب والذرية، أما الشهوة فهي وسيلة إلى ذلك كما قال أبو الفرج الجوزي وغيره من أهل العلم. يبقى احذر أن تقع في هذا. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن تكملة لما ذكرناه، وهو بعض الشبهات التي تثار حول تحديد النسل، لأن اللي حصل إيه يا أخوانا؟ إن المسلم بطبيعته إذا اعتقد اعتقادا ليس من السهل أن تزيله أو تزحزحه إلا إذا أزاله من أدخله فيه. يعني أنت عندك عقيدة معينة، العقيدة اللي تعلمتها منين؟ من العلماء، لا يتمكن من إزالتها إلا العلماء، وده اللي اتكأ عليه أهل البدعة وسفهاء البشرية من أعدائنا. بدأوا يستخدمون بعض دعاة على أبواب جهنم للترويج لتحديد النسل، وطبعا أصبح البث المباشر دخل في كل البيوت، وتجد الرجل عليه سمت الدعاء ويتكلم بالضمار للأمة وباسم الإسلام. هنا مكمن الخطر، مكمن الخطر هنا، لأن تعلم لو أن دعوة تحديد النسل أو بمعنى أصح قطع النسل في مصر صدر من عامة الناس لبصق الناس عليه، لأن دعا كده عندنا. ولكن اللي زعزع الناس إيه؟ اللي بيتكلم هو اللي رضح لك العقيدة الأول، هو الذي تثق أنت فيه. وعلشان كده دائما وأبدا يا أخوانا إياك أن تسمع لمن لم يؤثر علمه في سلوك، إياك أن تأخذ العلم عن مبتدع، إياك أن تأخذ العلم عن ضال مأفود كذاب أشر. لما؟ سيسقيك السم في زرعة العسل وأنت لا تشعر. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بيحذر في ضرء تعارض العقل والنقل من القراءة في كتب المبتدعة، وساق مثالا للإمام اللي اسمه الزمخشري في الكشاف، قال وكثير من أهل الصلاح والتقى نقلوا كلاما منه أي من هذا الكتاب ولم ينتبهوا لما فيه من سم مع أنهم يعتقدون غير ذلك. يبقى أنت لسه تحبو وتقول لنا عندي ملكة أميز بين الحق والباطل، من أنت إذن وما أنت؟ فدعاة على أبواب جهنم روجوا لهذا الأمر. طبعا كل النقولات التي يستخدمها دعاة على أبواب جهنم للترويج لكلام الغرب في تحديد النسل وقلته كلها كلام عقلي بحت. ومن أجل هذا قلت لكم يا أخوانا مسألة العلاقة بين العقل والنقل ده أنا بعتبرها قطب الراحة لنا في وقتنا الحاضر. كل الكلام اللي بتسمعه إيه؟ لا، إما يكون عيلين هتربيهم أحسن من واحد أو أحسن من ثلاثة وأربعة أحسن من خمسة، وبعدين إيه ده المرتب محدود واخد بالك معروفين والأسعار بتزيد وكل المدارس دروس خصوصية إلى غير ذلك. يقين سمعنا واحد أتى بنص على مشروعية هذا، بالعكس النصوص الشرعية متواترة على وجوب كثرة الإنجاب كما ذكرنا قبل ذلك وكما سوف يأتي. ولكن هكذا هم دعاة على أبواب الجنة، كما قال الغرب لن يقطع الشجرة إلا بعض أغصانها. يبقى ما يصحش أبدا طالب علم متزوج حديثا بتجوز بالك قد ايه؟ بالي 18 سنة. عندك كم عيل؟ ولد وبنت. طب ليه؟ والله أصل ما ينفعش خالص يا اخوانا. احذر ان تكون معولا لهدم الامه وانت لا تشعر كما سوف ياتينا في اللغه العربيه وغير ذلك. ما هو من اللي بينشر الغزو الفكري؟ الامه. ما هم وضعوا البذور كطه حسين ونجيب محفوظ ولطف السيد وجمال الدين الخبيث وغيرهم ومشوا، تركوا هؤلاء الناس يبثون سمومهم، وبدأنا احنا ايه نردد كلامهم كمن ينعق بما لا يعرف. هنا مكمن الخطورة، يدعون الناس الى الضلال وهم لا يشعرون. طيب اكتب اخر فضل. اصل فكرة وشبهة تحديد النسل او تنظيمه هي أصل فكرة وشبهة تحديد النسل أو تنظيمه. يعني إيه؟ إيه الأساس اللي اعتمدوا عليه لنشر هذا الأمر وتعميمه؟ طبعا زي ما أنتوا عارفين مراكز تنظيم الأسر ببلاش ولا بفلوس، وممكن يدوك فلوس بعد يومين وازين بالكم. يعني الإنسان اعذروني يا أخوان من كثرة العجب الواحد ساعات بيعجز على الكلام. إيه اللي حصل؟ ما الذي حل؟ ترتيب مسبق. ترتيب مسبق إزاي؟ أوضح حالك. أي بلد فيها مراكز قيادة مظبوط، الوزير الفلاني ورئيس مجلس الإدارة والعمدة والغفير وشيخ الغفر والعضو المنتدب والكلام ده. تعال بقى في الاول خالص كده بعد ما عمر بن الخطاب فتح مصر واستقامت البلاد والعباد وحدث ما حدث في الدوله الفاطميه والكلام ده كله، وجوم الاعداء قال لك طيب عامه الناس ما لناش دعوه بهم، انت امسك على المراكز لان من خلال المراكز ستصدر القوانين وتحمل الناس عليها. وبناء على ذلك يوجد في مصرنا ما يسمى بمعهد إعداد القادة. واخد بالك انت ازاي؟ كل مؤسسة يا اخوانا او كل مصلحة ترشح لنا واحد، الواحد ده يروح عشان ده هيبقى قيادي، هيبقى قيادي يعني يسمع ما يملى عليه. طب ده راجل أبي حر كيف ينصاع لما يسمع؟ خلاص هاته بره بقى نغسل رأسه ونحشوها من جديد بكل ما نريد. خد بالك؟ خلاص يطلع القانون تلو القانون تلو القانون ويمشي ويسري على الناس. فلما جوهم ينشروا هذا الأمر في بلاد مصر طرحوا شبهة معينة وسمعنا هذه الشبهة من أكبر رأس في البلاد. قالوا إيه؟ اكتب. قالوا إن الأرض محدودة، وموارد المعيشة محدودة، بينما الزيادة البشرية غير محدودة، مما يؤدي إلى الانفجار السكاني واستحالة الحياة على هذه الأرض. ده اللي قالوه وسمعناه من أولياء الأمور، إن الأرض محدودة وموارد المعيشة محدودة، بينما الزيادة البشرية غير محدودة، مما يؤدي إلى الانفجار السكاني باستحالة الحياة على هذه الأرض. نفس الكلام بنسمعه من كثير من إخواننا، يقول لك أصل والله أنت عارف أنا راجل شغال بدراعي، يوم عندك وعند التاني، طب وهجيب منين؟ ده هم أربع عيال مش مخليني عارف أمشي، بتكفى وأنا ماشي، ده اللي عاوز مصاريف واللي عاوز كذا واللي عاوز، ويقعد يتلتل الدنيا. طيب اكتب اخي الفاضل. وهذه الشبهة معناها الصريح شك في تقدير الله عز وجل ورد صريح للنصوص الشرعية التي تعرضت لقضية الرزق. قال تعالى: وما كنا عن الخلق غافلين، سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وقال تعالى: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. والقول الفصل ما قاله ربنا وقدر فيها أقواتها، وقدر فيها أقواتها. تعلمون إخواني إن المفترض قضية تقليل النسل تروج عند أهل الكفر، يستحيل أن تروج عند أهل الإيمان، يستحيل. فإن راجت خلل في المعتقد، أصل من خلال النصوص ديت يستحيل. أنت بتكلمني في إيه؟ بتكلمني في أن الله عز وجل قال وقدر فيها أقواتها، كيف تزعم أن الأرض محدودة وربنا قال قدر فيها أقواتها؟ أأنتم أعلم أم الله؟ اكتب يا أخي الفاضل. وعند مسلم من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة، ثم يكون في ذلك مضغة، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ده الواد لسه فين؟ في بطن أمه. وكتب له رزقه، ولكن الله عز وجل أخفى وجعله منوطا بالأسباب، بس له رزق مكتوب. طيب، قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. اكتب الآية كاملة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. النص الثاني: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. حاضر. النص الأول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. النص الثاني: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. الخطاب ده خليك معايا كده في الآيتين، أسأل الآيتين: ولا تقتلوا أولادكم، كويس؟ ده أمر ولا خبر؟ أمر. أمر بإيه؟ بعدم الفعل يعني. طيب، من إملاق خشية إملاق، ده السبب الذي من أجله قدمتم على هذا الأمر. الاثنين بقى: نحن نرزقكم نحن نرزقهم، ده خبر ولا أمر؟ يلزمه الذي يؤثر بس. علشان كده دائما أنا بقول إيه، أي إنسان يضغط عليك من بمسألة الرزق قل له: يا سفيه اختر أسلوبا غير هذا، لأن دي عندنا من العقائد الراسخة: رزقي يستحيل أن يأخذه غيري، نقطع باستحالة. أخبرك كما قال البصري الحسن: وعلمت أن رزقي لم يأخذه غيري فاطمأن قلبي له. طيب، الفرق بين الآيتين، اكتب أن الآية الأولى حرمت القتل لفقر حاصل بالفعل، من إملاق. يبقى راجل شغال باليومية، واخد بالك، والغوائية قامت ما عادش شغل، والزوجة بفضل الله ما بتجيبش إلا توأم، واخد بالك، فقال لك: لا، طول بالك بقى شوية، وقف يا ست شوية، ليه؟ ما أنا مش لاقي شغل. يبقى الشرع الحكيم قال لك: أنت تخشى من فقر حاصل بالفعل، فكان الرب: نحن نرزقكم أنتم وإياه. كان الرد من الله عز وجل: نحن نرزقكم أنتم وإياه. والآية الثانية حرمت القتل لفقر متوقع، افتح قوس، خشية إملاق، فكان الرد: نحن نرزقهم وإياكم. يعني أنت دلوقتي المرتب 700 جنيه مثلا يعني، وما عادش علاوات ولا عاد حاجة خالص، طب اللي جاي ده هيجي منين؟ هنا بقى كده ايه، كده العقل اقحم نفسه في قضية فوق مدركاته. علشان كده من ضمن الاشياء التي ارجو ان تظهروها للناس في كلامكم مسألة البركة، واخد بالك، مسألة البركة في كل شيء، في المأكل والمشرب وفي كل شيء. دي مسألة لما التقوى قلت ونقصت انعدمت. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. طيب، نلاحظ في الآيتين أمرين: النهي عن القتل وهذه جريمة في حد ذاتها. الأمر الثاني، الحامل على القتل خشية الفقر واعتقادهم أن أولادهم سبب فقرهم، وبؤسهم بسبب ضيق الأرض، ونفاذ موارد الأرزاق وهذا كفر، لأنه إنكار لقدرة الله تعالى. طيب، السبب الثاني أو الأمر الثاني خشية الفقر، إنه محملهم على القتل خشية الفقر، واعتقادهم أن أولادهم سبب فقرهم وبؤسهم بسبب ضيق الأرض ونفاذ موارد الأرزاق، وهذا كفر لأنه إنكار لقدرة الله عز وجل. طيب، ديت الشبهة الأولانية. الشبهة الثانية، يقولون إن تحديد النسل يؤدي إلى رواج اقتصادي وارتفاع مستوى الخدمات. ويبدأ بقى يجيب لك ايه كلام عقلي. الرد عوامل الانتاج باستقراء الواقع ثلاثة، وكلما كثرت كان الانتاج اكثر. ده كلام بقى ايه بعيد عن الادلة، كلام علماء الاقتصاد بغض النظر عن معتقده. عوامل الانتاج ثلاثة، اول شيء الارض وما فيها اللي هي وقدر فيها اقواتها. الامر الثاني الايدي البشرية، وهذين هما الرئيسيان. الثالث رأس المال، وعليه فالأيدي البشرية من عوامل الإنتاج، فكيف تقلل ويزيد الإنتاج؟ أمر عقلي بحت. الأيدي البشرية من عوامل الإنتاج، كيف تقلل ويزيد الإنتاج؟ اسمع يا أخي المعلومة ديت حتى تعلموا ما يحاك بنا. قال وزير الحربية الكلام ده في الثمانينات، أواخر الثمانينات بالضبط، أوائل التسعينات، إن الصحراء الممتدة بين الإسكندرية إلى السلوم بها 6 مليون فدان صالحة للزراعة. كويس؟ منين؟ اسكندرية للسلوم. الذي يزرع الآن في مصر ده قبل الغوائية 6 مليون فدان. تاني يا اخوانا المعلومة ديت، يا طلبة العلم افطنوا لما يحدث. وزير الحربية صرح التصدق، ومش ده ما صرحوش للخاص، ده كان على الجرايد. من اسكندرية لحد السلوم الخط ده 6 مليون فدان صالحة للزراعة، يعني نزرع الصبح وطلع. طب احنا حاليا بنزرع قد ايه؟ 6 مليون
على مستوى الجمهورية.
وده الساحل بس من اسكندرية للسلوم، مفيش غير كده. دور بقى على الباقي ستجد اضعاف اضعاف. طيب لصالح من؟ يعني انا ذهبت انا ورأيت بعيني ما حدثني احد، وكنت عندهم الخميس الماضي بعض إخواننا، ورأيت بعين مساحات شاسعة تضع فيها البدرة بفضل الله إنتاج ليس له نظير. يعني أخونا قال لي كده، قال لي عندنا الفدان برتقان بيجيب 24 طن، ده بعيني شفت. وزراعة ايه ده؟ مش معضل، ده انت بتحط الغرز اللي هي الشتل وخرطوم يروي، وما بتكلفش حد يجيب مية، ده انت بتحفر بئر. كل الحكاية يا اخوانا لو سمحتوا وفرونا الجاز او هاتولنا الكهرباء وبفلوسنا. لا اقرأ بس الحقيقة بحيث نتيقن ان اللي بيحصل ده مرتب، وعيب قوي اما نستجيب له، عيب. يقول: فبنظرة بدائية نعلم اننا في امس الحاجة الى زيادة النسل، لان احنا بنزرع 6 مليون بس وموجود 6 مليون تانين، ده اللي وصله صلح اللي يزرع. اكتب يا اخي: مجمع البحوث الإسلامية بمصر في سنة 1965 كان به أكثر من 200 عالم، وده الشيء المحزن. بنقول لكل من تكلم باسم الدين في تحديد النسل: اتق الله ربك وارجع للقرارات السابقة والفتاوى. لذلك لو انت تتبعت فتاوى دار الافتاء المصرية قبل الخمسينيات في الاربعينات والتلاتينيات والعشرينيات موجودة، يعني ايه مش مستخبية، هذه الفتاوى وقرأها سلفية قح، سواء في المعتقد او في الامور الفقهية، واخد بالك؟ طيب الجداد لما جوهم يفتوا أما اتقوا الله ربهم ونظروا إلى فتاوى الأئمة قبلهم، أم إنه الهوى الذي يصم ويعمي؟ اكتب يا أخي الفاضل، شوف قرار المجمع البحوث الإسلامي قال إيه. إن الإسلام 65 إن الإسلام رغب في زيادة النسل وتكثيره، لأن كثرة النسل تقوي الأمة اجتماعيا واقتصاديا وتزيدها عزة ومنعة. إن الإسلام رغب في زيادة النسل وتكثيره، لأن كثرة النسل تقوي الأمة اجتماعيا واقتصاديا وتزيدها عزة ومنعة. القرار الثاني: لا يصح شرعا وضع قوانين تجبر الناس على تحديد النسل. الولد الثالث مش يخش في طاقة التموين، شيء يحزن. لا يصح شرعا، ده قرار مجمع البحوث 65 من الأزهر الشريف، ما جبناش فتاوى اللجنة الدائمة لا ابن باز ولا غيره، لا ده من الأزهر الشريف. لا يصح شرعا وضع قوانين تجبر الناس على تحديد النسل بأي وجه، استعمال وسائل التي تؤدي إلى العقم. لا لحظة واحدة، لا يصح شرعا وضع قوانين تجبر الناس على تحديد النسل بأي وجه. القرار الثالث: استعمال وسائل تؤدي إلى العقم لا يجوز للزوجين وهو محرم. استعمال وسائل تؤدي إلى العقم لا يجوز للزوجين وهو محرم. ده قرار من ده اخوان مجمع البحوث الإسلامية سنة 65 و900 و1000. القرار طبعا ما طلعش إلا لما الدعوة كانت كتيرة تماما، كما حدث من جراء مؤتمر السكان في أوائل التسعينيات، وساعتها الصحافة هللت وقالت لا احنا بلد إسلامي وأي قرارات تخالف الشريعة نرفضها، ووضعت القرارات في الكواليس وبدأت تطبق. ماذا؟ حرمة الختان وإباحة الإجهاض، سلسلة مشية بدقة. الشيء العجيب أن نتغافل أو نغفل عنه، ده مخالف. اكتب آخر فضل عندك، العزل وحكمه في الشريعة. العزل وحكمه في الشريعة في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال أصبنا سبيا، أصبنا سبيا، سبيا هو السبايا، فكنا نعزل، فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم لتفعلون، أصبنا سبيا فكنا نعزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم لتفعلون، قالها ثلاثا: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي إيه كائنة، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. يعني إيه اللي أنتوا بتعملوا ده؟ ملوش لازمة، تعذيب لك وللأمل التي تعزل عنها. بل ثبت طبيا، وأقول هذا استئناسا، أن العزل يضعف قوة الرجل، يضعف قوته، وافطنوا لهذا جيدا، العزل يضعف قوة الرجل. فأبو سعيد يقول أصبنا سبيا، وخد بالك الصحابة رضي الله عليهم كانوا يعزلون من السبايا، لأن الأمة إذا ولدت بيبقى لها أحكام فقهية تانية، فكانوا من حرصهم أن تبقى أمة كما هي يعزل عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. النص الثاني عن جابر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي جارية وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله تعالى، إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله تعالى. قال جابر قال جابر فجاء الرجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجارية التي ذكرتها لك حملت، يعني ايه الرجل جه لسيدنا النبي عنده جارية اريد منها ما اريد وانا اعزل عنها، فسيدنا النبي قال له ذلك لا يمنع شيء، يعني هذا ليس بسبب لا شرعي ولا كوني، يعني بتعمل شيء ما من وراءه فائدة إلا تعذيب نفسك وتعذيب الجاري. فكأن الرجل أراد أن يستمر في الفعل، وبعد فترة قدر من هو بيعزل، ولكن إرادة المولى عز وجل أقوى من كل شيء، فحملت الجاري، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال الجارية التي ذكرتها لك حملت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله. يعني إيه؟ اسمع الكلام، اسمع الكلام، أنا عبد الله ورسوله. وعند مسلم نعم حاضر، روى مسلم من حديث جابر سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي جارية وأنا أعزل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله تعالى. قال جابر: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الجارية التي ذكرتها لك حملت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله. اتفهم الحديث؟ يعني ايه ده؟ مش سبب لا شرع ولا كون. طب وبعدين بتعذب نفسك وخلاص وتضعف قوتك بدون اي فائدة وبدون اذن من الشرع. روى مسلم عن عائشة ان جدامة، شكلها جدامة بنت وهب اخت عكاشة بن محصن من الام، جدامة بنت وهب، قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس فسألوه عن العزل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك الوأد الخفي. عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس فسألوه عن العزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي، ذلك الوأد الخفي. وعند مسلم من حديث جابر قال أي جابر: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهانا. فلم ينهانا. طيب، خلاصة الكلام في العزل: أباحه أهل العلم عن الجارية بضابط ألا يترتب ذلك ضرر على الرجل، أما عن الحرة فبإذنها، أما عن الحرة فبإذنها. وجوزه بعض الأئمة فترة الرضاعة فقط. العزل ويقاس عليه بعض الوسائل، بس خد بالك الوسائل اللي بتستخدم لابد أن يغلب على الظن ليس فيها ضرر. ومش كده وبس، مع الاعتقاد أنها ليست بسبب ولن ترد من قدر الله شيء. أما إذا كانت الوسيلة فيها مضرة على الرجل أو على المرأة فلا تشرع قط. يبقى العزل أجازه العلماء عن الجارية بشرط أن يترتب عليه ضرر للرجل، أما عن الحرة فبإذنها. وجوز العلماء هذا في فترة الرضاعة فقط. ووجه ذلك أن الحامل غالبا ينقطع عنها لبنها، ووجه ذلك أن الحامل غالبا ينقطع عنها لبنها. والله عز وجل أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيراً.